أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس الماضي أن الماديين رفضوا أن تكون نسبة الفاعل الاختياري نسبة الفعل له للإنسان، يعني نسبة الفعل رفضوا أن تكون نسبة اختيارية، وإنما لا بد أن يكون صدور الفعل من الإنسان من الفواعل الاختيارية اللي هي الإنسان مثلا اللي هي محل النقاش، لا بد أن تكون صدور الأفعال منهم على نحو الضرورة يعني حتمية. لماذا؟ قالوا لأنه يترتب على ذلك، إن قلنا بالاختيار سوف تصدر، يعني سوف نرفض فكرة الضرورة ونقع في اللا ضرورة. واللا ضرورة ماذا نعني بها؟ نعني بها أن الأفعال سوف تكون ناتجة عن طريق الصدفة، يعني أفعال الإنسان إنما تصدر منه عن طريق الصدفة، لا عن طريق ماذا؟ لا عن طريق الضرورة والحاتم. يعني أن الإنسان إما أمام خيارين، هذه نسبة صدور الفعل منه، إما أن يكون صدور نسبة الفعل منه على نحو الضرورة، يعني معناته أنه مو صدفة، وأن أما أن نقول بأنه مو ضرورة وإنما يوجد اختيار، فهذا معناته أن الأفعال التي تصدر من الإنسان يعني أنها صدفة، فالاختيار مساوق لمن؟ للصدفة. هذا الذي فهموه العلماء، يعني العلماء الماديين، يعني الاتجاه المادي. هذا الكلام طبعا قالوا يوجد أدلة علمية، أصلا يوجد أدلة علمية على أن الإنسان تصدر منه الأفعال على نحو الضرورة، يعني الأدلة التي ساقوها هي الأدلة التي تثبت ماذا؟ تثبت علاقات العلية. فقالوا إذا نفينا علاقات العلية فإننا وأثبتنا الاختيار، يعني فإذا أثبتنا الاختيار يعني نفينا علاقات العلية، ونفينا لعلاقات العلية يعني نثبت ماذا؟ نثبت الصدفة. وهذا من الشيء من الواضح جدا أن الإنسان لا يصدر منه ماذا؟ لا يصدر منهم الأفعال على هذه الصورة. هنا السيد العلامة يقول بأنه صار لديكم خلط بين أمرين. الأمر الأول أن نلاحظ صدور الفعل من الإنسان هل هو على نحو الضرورة أو مو على نحو الضرورة. الإنسان بوصفه علة تامة، يعني عند اجتماع جميع الشروط التي ينبغي توفرها لكي يصدر الفعل، فعند اجتماع هذه الشروط جميعاً فإنه لا شك من صدور الفعل من الإنسان على نحو الضرورة، هذا لا نشك فيه. لكننا إذا نسبنا هذا الفعل إلى الإنسان، إلى ذات الإنسان من دون إرادة مثلا، إذا نسبنا الفعل إلى هذه الذات فإنه سوف يكون الفعل ماذا؟ لا على نحو الضرورة، على نحو ماذا؟ على نحو الإمكان، يعني يمكنه أن يفعل ويمكنه أن لا يفعل. فإذا نحن أمام حالتين، الحالة الأولى أن ننظر أن هذا الإنسان بعد أن كان علة تامة صدور الفعل على نحو أي نحو يكون، نقول على نحو الضرورة، وإذا أنكرنا الضرورة نقع في اللا ضرورة، واللا ضرورة معنى ماذا؟ معناته الصدفة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا أجينا نقول بأنه الإنسان زائد إرادته، هاي الإرادة إما أن تكون إرادة خالصة للإنسان اللي تكمل العلة ومعنى هذا تفويض، أو تكون هذه الإرادة خالصة مو للإنسان فهذا معناته جبر، أو تكون هذه الإرادة مشتركة بين إرادة الإنسان وبين إرادة الله، بالنتيجة راح يصير أمرا بين الأمرين. فالنقاش في الاختيار وعدم الاختيار مو نقاش في مقابل الضرورة، هنا مو في مقابل ماذا؟ مقابل الضرورة، يعني مسألة إذا أثبتنا الاختيار، الاختيار أصلا أمر إيجابي إذا أثبتنا للإنسان، مو لا يعني عدم الضرورة، ليس معنى سلبي، وإنما هو معنى ماذا؟ معنى إيجابي. بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن هذه الإرادة، إرادة الإنسان التي تشترك وتكون أيضا جزء العلة، تشترك مع الإنسان، فالإنسان عندما يعمل إرادته، هذا إعمال إرادته هل كان بمحض ذاته من ذاته أو كانت لا؟ أو كانت بقوة خارجية فكان مجبورا، أو كان ماذا؟ أو كان على نحو الاشتراك، يعني جبر، لا جبر ولا تفويض، لكن أمر بين أمرين، فهنا يكون القول الثالث. فهنا مصب البحث أنه اختيار لو مختيار. فإذا أثبتنا الاختيار لا يعني عدم الضرورة التي أثبتناها لعلاقة صدور الفعل من الإنسان، فإن صدور الفعل من الإنسان يكون ضروريا على هذه الأقوال الثلاثة، سواء أثبتنا أن الإنسان مجبور، أو أثبتنا أن الإنسان مفوض إليه العمل، أو أثبتنا أن الإنسان يعني أمر بين أمرين، إرادة أمر بين أمرين. فكل الأحوال الثلاثة أنه بعد أن تكتمل العلة ويصدر الفعل يكون صدور الفعل على نحو الضرورة. فإذن لا يوجد هناك حالة أنه إما أن يكون الإنسان مجبور أو صدفة، يعني الجبر في قبال الاختيار، بينما الضرورة في قبالها لا ضرورة، يعني الصدفة. فعندنا تارة ننظر إلى هذه الضرورة التي هي عبارة عن علاقة الفعل بفاعله العلة بمعلوله، وهذه علاقة ضرورة، وهذه العلاقة علاقة ضرورة قبالها عدم الضرورة اللي هو ماذا؟ اللي هو الصدفة. وفي حالة أننا نقول أن إرادة الإنسان من ذاته يعني ليست بتدخل قوى خارجية إرادة الإنسان منه، فيكون ماذا؟ فيكون الإنسان مختاراً أو مفوضاً، مثلاً مختاراً النتيجة يعني راح تكون عنده اختيار، أو تكون إرادة الإنسان ليس منه وإنما من قوة خارجية فيكون مجبوراً. فهناك الجبر في قباله الاختيار، مو الجبر في قباله الصدفة. فإذا أثبتنا الاختيار مو معناته أن الاختيار يساوي ماذا؟ يساوي الصدفة. فهذا الفرق الخلط اللي وقع فيه القوم. فهنا فقط طبق العبارة ثم نذكر بعض الملاحظات. قال: والجواب يتضح بجلاء كما هو بين من نسق البحوث والاستدلال المتقدم، البحث والاستدلال المتقدم، إن هؤلاء الباحثين استخدموا الجبر بمعنى ضرورة وجود ضرورة ووجوب الوجود. هذا الجبر، مع أنه الجبر ليس ضرورة الضرورة، وإنما الجبر بمعنى ماذا؟ مقابل الاختيار، والضرورة يقابلها عدم الضرورة، يقابلها الصدفة. فالجبر اللي هو بمعنى أن إرادة الإنسان ليس منه، يعني هذا الفعل يحصل بإرادة إلهية مثلا، فلهذا يكون الإنسان مجبور، بمعنى ضرورة ووجوب الوجود. ومن ثم استخدموا الاختيار بالمعنى المقابل والمناقض للضرورة والوجوب، يعني الصدفة. ففسروا الاختيار بالصدفة، أي ارتفاع ضرورة الوجود، يعني الصدفة. ومن الواضح عندئذ أننا إذا فرضنا ثبوت الاختيار للإنسان بمعنى ارتفاع ضرورة العلية والمعلولية، يلزمنا القول أنه ليس هناك وجوب وضرورة، ويلزمنا القول أيضا بهذه الآثار التي رتبوها، أيضا ويلزمنا القول أيضا أن الإنسان لا يمكنه أن يتنبأ بأي حادثة متوقعة، ولا يمكنه أن يتنبأ بالمستقبل إطلاقا. وحيث لا يمكن التسليم بأي واحدة من هذه المحاولات، يلزم القول أن الإنسان مجبور. قالوا هذه الآثار اللي إحنا جاي نذكرها كلها باطلة، فإذا لابد أن نقول أن الإنسان ماذا؟ ليس مختارا وإنما مجبور، لأنه اختياره يعني صدفة. زين، أما ما يحسبه الإنسان من أن أفعاله الاختيارية أفعاله اختيارية فهذا مجرد وهم، وإنه حر في إرادته، فهو وهمي لا يتعدى الذهن ولا يتطابق مع عالم الخارج. هذه خلاصة النظرية هؤلاء المفكرين. وإذا حاولنا تقديم الطرح عبر قراءة أساس هذا البحث في الفلسفة وبواسطة ميزان متعادل ومنطق سليم، سوف يتضح أنه مغالطة مؤلفة من مجموعة مغالطات مختلفة المنشأ، وأن هذه المغالطات لا تنتج بمجموعها ولا بأحادها هذه النتيجة السحرية، وأن الفلاسفة لا يجيزون اتهامهم بالتهمة التي وجهها إليهم هؤلاء. إن بحث ودراسة الفلاسفة ينصب أساسا حول موضعين أساسيين، يعني فرق عندما نقول ضرورة ولا ضرورة نركز على جهة، وعندما نقول اختيار أو جبر نركز على جهة أخرى مغايرة. هل الأشياء التي توجد في العالم توجد بوجوب الوجود يعني الضرورة، ويصدر الفعل من الإنسان بوصفه علة تامة يعني مع اكتمال الشراط الأخرى. فهل يصدر هذا الفعل على نحو الضرورة؟ فنقول نعم يصدر على نحو الضرورة الذي تتوفر عليه من العلة أم لا. وجواب الفلاسفة على هذا الاستفهام جواب إيجابي في ضوء القرآن والنصوص التي طرحوها منذ آلاف السنين، قال منذ 3000 سنة حتى اليوم، ولم يتركوا معالجة هذه المسألة على إلى ظهور أفكار الماديين التلفيقية، يعني الماديين لم يأتوا بشيء جديد. والموقف من اتجاه المفكرين الذين ذهبوا للاتفاق والصدفة دائما اللي هو موقفهم، وهم حفنة من الماديين الذين لم يؤمنوا بوجود علة لمجموع العالم. هذا موقفهم من زمان، يعني كان من عهد الفلسفة اليونانية بل أقدم من ذلك، يعني ينظرون إلى أن العلاقة علاقة عليه علاقة الضرورة. قال وما هو الموقف بصدد أفعال الإنسان؟ هسه أفعال الإنسان هل يلزم القول بالجبر أم التفويض أم الأمر بين الأمرين؟ هذه مسألة أخرى متوقفة على أنه إرادة الإنسان، هذه الإرادة هل هي من ذاته أو هي من شيء خارجي؟ قال وبعبارة أخرى هل تخضع أفعال الإنسان خضوعا تاما لتأثير علة خارجية وليس لإرادة الإنسان أي لون من التأثير في الفعل، كما يقول الأشاعرة والله خلقكم وما تعملون، يعني هم أنتم مخلوقين لله سبحانه وتعالى، هم أفعالكم هم مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فإذن ليس لكم في الأمر شيء أبدا، يعني كل الأفعال مو لكم، وأن الإنسان مجبور، هذا هو مفهوم الجبر هنا. ولا يعني هذا لا يعني أن يعني ضرورة الوجود التي تعطيها العلة هذا الجبر أنه الإنسان مسلوب الإرادة، هذا يعني منظار ثاني، وإلا فالقولان الآخران لا يقومان على إنكار أساس إنكار الضرورة. عندما نقول أن الإنسان مختار أو الإنسان يعني هو أمر بين أمرين، لا يعني أن فعله ماذا؟ فعله الصادر منه لا على نحو الضرورة بل على نحو الضرورة. قال أما أن أفعال الإنسان تخضع لإرادته خضوعا تاما، هذا تفويض، وليس لها علاقة بأي فاعل وعلة أخرى، يعني ما تتوقف إرادتي على شيء آخر. وهذا اللي يعني قال به المعتزلة، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلقه خلق أعطاه الإرادة، خلقه خلق قوة الإرادة عند الإنسان، ثم تركه يعمل متى ما 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 شاء، ومتى ما أراد أن يسلبه ذلك بعد ذلك يعني يسلبه. أما الآن جاي يشتغل كالماكينة اللي تعمل وحدها مستقلة تعمل بذاتها، ما تحتاج إلى قوة ومدد في كل آن آن، هذا إذن إرادة الإنسان من ذاته لا تحتاج إلى قوة خارجية، الإنسان يعمل من ذاته. يعني ذهب المعتزلة إلى هذا القول لأنه قالوا لا يمكن أن نثبت العدل، ولا يمكن أن تنسجم مباحث التكليف وغيرها مع فكرة القول بالجبر، فذهبوا إلى الطرف الآخر، إلى ماذا؟ إلى التفويض. قال والإنسان حر في أفعاله من قيد في أفعاله من قيد أي علة خارجية مؤثرة، هذا هو معنى التفويض. ولا يعني التفويض أن الاختيار يعني نفي الضرورة، لأنه حتى أنا من كنت إرادتي مني، لكن عند اجتماعي إرادتي والأسباب الأخرى فإن صدور الفعل عني يكون على نحو الضرورة، هذا لا يعني إنكار الضرورة، لأن الضرورة تبقى واضح يعني باقي. قال أم أن أفعال الإنسان تستند إلى إرادته وتستند أيضا إلى علة أخرى فوق الإنسان اللي هي إرادة الإلهية، يعني وتكون العلاقة علاقة طولية، فالله سبحانه وتعالى يريد ما أراده الإنسان من هالقبيل، يريد الله سبحانه وتعالى ما أراده الإنسان، خلق الله سبحانه وتعالى إرادة الإنسان وخولها، ما أرادت وما فعلت أعطاها القوة وأعطاها القدرة، يعني هم أعطاها القدرة وهم أعطاها القوة ومدها بالحول والقوة والوجود، فإذا أراد الإنسان الخير أمده، وإذا أراد الإنسان الشر أمده بذلك. نعم بعض الأحيان يرفع الله سبحانه وتعالى ما يسمح للإنسان أن يتصرف بعض الأشياء، أبدا ما يقدر
يعني يفعل هذا الفعل، وبعض الأحيان لا، نشوف الفعل أن الإنسان رغم أنه ما يريد يفعل هذا الفعل لكنه يفعل هذا الفعل. إذن بالنتيجة اختيارية الإنسان ليست محضة، وإنما توجد ماذا؟ توجد تدخلات خارجية. هنا يأتي معنى التوفيق الإلهي ومعنى يعني السلب التوفيق من الشخص، يأتي معنى أن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يغري الكافر، يمده بالقوة والطاقة ويذهب إلى حيث شاء إلى حد معين، ثم بعد ذلك يسلبه القوة والقدرة ويكون ماذا؟ ويكون أعجز ما يكون. بالنتيجة أنه الإنسان ليس آلة اشتغلت وبقت خارج حدود السلطنة الإلهية والمدد والحول والقوة والفيض الإلهي، لا، الإنسان لا زال في كل آن هو مفتقر، في كل حركة مفتقر علما إلى المدد والحول والقوة الإلهية. عموما قال فإذن العلاقة والعلة الأخرى طوليتان لا عرضيتان، مو يعني علاقة مستقلة أحدهما عن الأخرى، وإنما علاقة ماذا؟ علاقة طولية، أي أن العلة العلوية تريد الفعل الإنساني. كيف تريد الفعل الإنساني؟ عن طريق إرادة الإنسان للفعل، والإنسان يختار، فإن أراد الخير اختار. يعني كأنه القضية اللي تشبه الصورة بشكل واضح، أن إنسانا مثلا تضعه في سيارة بدون وقود، يعني هي ما تشتغل، وإنما تشتغل بدفع من خلف، يعني جماعة يدفعوها من خلف، أما اللي يحركها إلى اليمين وإلى اليسار، منو اللي يحركها نحو اليمين واليسار؟ الشخص اللي جالس في داخل السيارة. فتجيها المدد، يجيها المدد والقوة والدفع منين؟ من الخلف، فتتحرك. هذه إذن الحركة حقيقة منين جاية؟ جاية من الخلف. أما اللي حركه نحو اليمين أو نحو الشمال هو منه؟ هو الشخص اللي راكب في السيارة. هذا تقريب، يعني صورة تقريبية، أن القوة والحول جايين بفيض منين؟ من الله سبحانه وتعالى. أما أنا أختار اليمين أو أختار اليسار، إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. فهذا الإنسان هو اللي يتصرف وفق من؟ ويحدد الخير، وهو الذي يكون مسؤولا عن هذا الفعل أو ذاك الفعل، ويثاب عن هذا الفعل أو ذاك الفعل، لأن هذا هو الشخص اللي اختار هذا الطريق وسار نحو هذا الطريق وتحمل مشاقة وأعباء، فيحصل مثوبة أو يحصل ماذا؟ عقوبة إذا كان ماذا؟ إذا كان الطريق طريق ظلام. قال أي أن العلة العلوية تريد الإنسان، تريد الفعل الإنساني عن طريق إرادة الإنسان، والإنسان يختار وينتخب الفعل بواسطة الإرادة، فيوجده بعد توفر بقية أجزاء العلة المادية والصورية والشروط الزمانية والمكانية، كل الشروط الأخرى. والعلة العلوية تخلق الإرادة المختارة في الإنسان بغية إيجاد الفعل الإنساني، ومن ثم يختار الإنسان الفعل بإرادته، لكنه في إرادته يخضع لعلة خارج ذاته، يعني ليس إرادته مستقلة تماما، بل هناك قوة خارجية اللي هي يعني القوة الإلهية على نحو الطولية. وهذا هو معنى الأمر بين الأمرين، اللي هي النظرية التي تقع بين نظرية الجبر والتفويض. ولا يعني الأمر بين الأمرين أن صدور الفعل بعد اكتمال كل الشروط، صدور الفعل من الإنسان يكون لا على نحو الجبر والضرورة، لا على نحو الضرورة، بل يكون على نحو الضرورة. ولا يعني أن الأمر بين الأمرين أن بعض الأفعال لها علة. طبعا أكو رأي آخر حاول يفسر الأمر بين الأمرين بطريقة يعني مختلفة، يقول بأنه الأمر بين الأمرين أن بعض الأفعال صادرة على نحو بعلة من الإنسان مثلا، وبعض الأفعال صادرة بعلة مو من الإنسان، أو بعضها ماذا لها علة وليس لبعضها علة، لأن الإنسان مختار به. هذا اللي قال بهذا وراد يركب بين الأمرين، كأنه يعني باقي لا زال على نفس الفكرة المادية التي تقول بأن الاختيار هو معناته عدم العلة، ولهذا يقول أن بعض الأفعال لها علة وليس لبعضها الآخر علة، كما فسر بعض فسره بعض المفكرين الماديين ونسبوه إلى أصحاب نظرية الأمر بين الأمرين. لأن هؤلاء الماديين عندهم ماذا؟ عندهم أن الاختيار يعني عدم العلة. فإذا قلنا بأنه الأمر بين الأمرين يعني شنو؟ يعني أن بعض الأفعال سوف تكون بدون علة لأنها باختيار من عندي، وبعض الأفعال سوف تكون خاضعة لقانون العلة يعني ضرورية وحتمية. وهذا يعني أيضا خلط. في ضوء التحليل المتقدم يتضح أن هؤلاء المفكرين حسبوا المسألتين المتقدمتين مسألة واحدة، ثم استلوا مصطلح الجبر أخذوه من المسألة الثانية اللي هي الجبر والتفويض، من المسألة الثانية عبر تبديل مصطلح التفويض بالاختيار، فسروا التفويض بالاختيار وأخذوا الجبر فوضعوه موضع سمتي المسألة الأولى، فقالوا المسألة الأولى شو تقول؟ ضرورة ولا ضرورة؟ فقالوا جبر وتفويض، جبر وتفويض يعني اختيار، فالاختيار اللي هو تفويض راح يصير لا ضرورة. لا ضرورة يعني شنو؟ يعني بدون علة. هذا الخلط اللي صار عندهم، أي الضرورة ولا ضرورة اللي هي المسألة الأولى، ثم وضعوا الحكمة بالضرورة بلا ضرورة اللي هو شنو لا ضرورة؟ قلنا لا ضرورة يعني عدم الضرورة، عدم العلاقة العلية يعني الصدفة. فسروها بماذا؟ بالاختيار. ثم وضعوا الحكم بلا ضرورة في المسألة الأولى الذي اصطلحوا عليه بالاختيار، وهو أمر منفي، يعني راح يصير حقيقة الاختيار أمر منفي اللي هو معناته لا ضرورة، يعني أمر منفي. وموضع وضعوه موضع ماذا؟ موضع الاختيار في المسألة الأولى، والاختيار في المسألة الأولى ليس أمرا منفيا وإنما هو عبارة عن صفة إيجابية. قال وهو أمر حكم مثبت، لأنه يدلل على أن الفعل يوجد هناك إرادة، يوجد عمل وإرادة. طبعا هذه سواء قلنا بالجبر أو قلنا ماذا بالاختيار، هو كل عمل ماذا بإرادة، لكن هذه الإرادة منين؟ من الإنسان لو من خارج الإنسان أو أمرا بين أمرين. قال وهو حكم مثبت. ثم انتهوا بعد كل هذه التحويرات والتحويلات إلى نقاط. أولا هذه أشياء إحنا ذكرنا، قال أولا أن الحكم باللا ضرورة يعني اللا علية، يعني معناته شنو؟ معناته علاقة صدفة. قال إن أولا إنكار الحكم باللا ضرورة، إنكار الحكم باللا ضرورة، ماكو حكم لا ضرورة، لأنه قالوا إذا قلنا باللا ضرورة يعني معناته ثبتنا الاختيار، وإذا ثبتنا الاختيار يعني معناته هاي الآثار كلها باطلة. يا آثار التنبؤ بالمستقبل، علاقة العلية اللي إحنا جاي نكتشفه ونقول بأنه موجودة، إذ إننا بعض الأحيان يعني مع وجود العلة علة الفعل توجد الأفعال، ومع عدم وجودها ما توجد، فهذا نكتشف أن هناك علاقة ماذا؟ علاقة العلية. قال ثانيا حسبوا أن الاختيار وجميع آثاره لدى الإنسان إنما هو أمر وهميون. ثالثا أخطأوا في تفسير الأمر بين الأمرين، إذ إنهم فسروهما أن بعض الأفعال بعلة بعض الأفعال بلا علة وإنما صدفة. زين. رابعا وعبر تصور أن الاختيار يعادل الصدفة والاتفاق، استلوا الاتفاق من أبناء ملتهم، لأن هم اللي عادة يقولون بالصدفة، ونسبوه إلى الفلاسفة القائلين بعدم أو استحالة الصدفة. خامسا وعندما وجه إليهم النقد، هذا النقد شنو؟ بأن الأمر والنهي والتربية والدعوة وكل هاي الأخلاق وكلها قائمة على ماذا؟ على مسألة الاختيار، كيف نفيتم الاختيار؟ والتبليغ والجهود والتضحيات لدى الإنسان التي هي آثار للاختيار تتنافى مع الإلغاء الكامل للاختيار، أجابوا بأن إرادة الإنسان جزء من الفعل. قالوا إن إرادة الإنسان جزء من الفعل، خو جيد، بينا وجه الناقد نقده مع التسليم بهذه المقدمة. خو يقول الإشكال من تقدم للهوم، خو إحنا مسلمين بهذه المقدمة إن الإرادة جزء منين؟ جزء من الفعل، جزء يعني هي علة جزء علة من 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 الفعل، إذن بنتيجة جزء من الإنسان. لكنه مع ذلك هل الإنسان مختار لو مو مختار؟ هم قالوا مع ذلك الإنسان مو مختار. قال بين وجه الناقد نقده مع التسليم بهذه المقدمة، والناقد كما هو واضح لا يقول، يعني الناقد المادين لا يقول أن الإنسان ليس جزءا من أجزاء العلة، بل يقول الإنسان وحده هو جزء من أجزاء العلة بلا شك. ولهذا إذا نسبنا له فعل تكون نسبة إمكان، مع أن الفعل في الخارج عندما يصدر منه يصدر على نحو الضرورة بواسطة اجتماع جميع أجزاء العلة، اجتماع هذا الجزء مع بقية أجزاء العلة، فإن الفعل ما لم تكن نسبته إلى الإنسان متساوية الطرفين، أي أن نسبته نسبة الفعل للإنسان نسبة الإمكان، بحيث يمكن أن يصدر منه الفاعل ويمكن أن لا يصدر منه، فسوف يكون لا يكون أي معنى للأمر والنهي. إذن إحنا الاختيار منين ركزنا على الاختيار؟ نظرنا للإنسان بحد ذاته ونسبنا له الفعل، فنرى بأنه كل هذه الأشياء اللي هي الأوامر وغيرها عندما تتوجه للإنسان والإنسان يجي يفكر يقول أتبعها لو ما أتبعها، هنا يكون لهذه الأوامر إلها معنى. أما إذا قلنا أن الإنسان أصلاً ما له حرية في التصرف وكل هذه الأفعال إنما تصدر منها على نحو الضرورة والجبر، فإذا لا معنى ماذا؟ لا معنى لهذه الأوامر والتكاليف والقضايا الأخلاقية وغيرها. قال ففي هذه الحالة ألا تكون الإجابة على هذا الناقد بأن الإنسان أحد أجزاء علة فعله، وأن الفعل الإنساني بدون الإنسان لا يتوفر على وجود خارجي، إذن الإنسان هو الذي يوجده. ألا تكون هذه الإجابة مضحكة؟ إذ إنه لا شك أن الإنسان يعني هو جزء، هو سبب الفعل، لا شك أن الإنسان سبب الفعل، فلا معنى لهذا النقاش، فلا معنى لهذه الإجابة أن نقول بأن الإنسان هو جزء من الفعل. نعم نحن نقول أنه جزء فعل، لكن تصورونا أنه كيف يكون الفعل صادرا من الإنسان على نحو ماذا؟ على نحو يكون مختار وليس على نحو الحتم. على نحو الحتم كيف تتخلصون من ذلك؟ نعم الإنسان هو جزء من الفعل، وبالنتيجة أن فعل الصادر من الإنسان يعني الإنسان هو شارك في إيجاد هذا الفعل، لكن هل شارك على نحو ماذا؟ على نحو لا اختيار عند الإنسان بحيث مسلوب الإرادة والاختيار، أو ليس كذلك؟ إن قلتم أنه مسلوب الإرادة والاختيار وإن كان شارك وإن كان جزء من العلة، لكن ما دام مسلوب الاختيار والإرادة سوف تذهب هذه الأشياء التكاليف وغيرها تصبح لا معنى لها. ونود هنا أن نذكر بعض النقاط. النقطة الأولى أنه بالنسبة للماديين خصوصا المادية الماركسية التي رأت أن تصرف الإنسان سلوك الإنسان وكل أعمال الإنسان إنما هي في الحقيقة يعني متأثرة بالبيئة الاجتماعية التي هي التي تكون أفكار الإنسان ومن ثم سلوكيات الإنسان، فكل سلوكيات الإنسان في داخل مجتمعه إنما هي في الحقيقة رد فعل للواقع الموجود. طبعا فسرت أساس الفكر وأساس اللغة وأساس كل الآثار الاجتماعية والتي والنشاط الاجتماعي بشكل عام، فسرته على أساس ماذا؟ على أساس قاعدة مادية أساسية اللي هي ماذا؟ اللي هي الاقتصاد، يعني وسائل الإنتاج وتطور وسائل الإنتاج هو الذي يتحكم في الحقيقة في ماذا؟ في ظهور المجتمعات وفي الصراع الطبقي الموجود في المجتمعات وفي تطور المجتمع من حالة إلى حالة، من حالة إقطاعية إلى حالة يعني رأسمالية ثم إلى حالة ماذا؟ اشتراكية وشيوعية. كل هذه يتحكم فيها مبدأ أساسي وقاعدة أساسية في ضوء فلسفة التاريخ، فالفكر الإنساني هم الفكر الإنساني وهم الثقافة الإنسانية بشكل عام كلها إنما هي طبقات علوية لقاعدة أساسية. القاعدة الأساسية هي العامل الاقتصادي، فالعامل الاقتصادي هو اللي يتحكم
في كل شؤون الإنسان وتصرفات الإنسان وغيره. في النتيجة ما هي تصرفات الإنسان إلا في الحقيقة إلا يعني مقنعة جبرية، ولكنها مقنعة إذ يتصور الإنسان بأنه يتحرك بشكل يعني حرية واختيار، وإلا في الحقيقة لا يوجد حرية واختيار، وإنما محكوم لهذا القانون الحاكم لجميع تصرفات البشرية ومسيرتها وخطها وتحركها بشكل عام. طبعاً فسروا الفكر، فكر الإنساني على ضوء ماذا؟ على ضوء المنعكس الشرطي اللي هو يعني نظرية بافلوف. نظرية بافلوف تقول بأنه مثلاً، وطبعاً اللي أجراها وإحنا أعتقد ذاكريها، أن الإنسان عفواً هو أجراها على الكلب، فرأى بأنه عندما يأتي شخص للكلب بطعام فإن هناك انعكاس طبيعي، منعكس طبيعي يعني شنو؟ ردة فعل طبيعية يصير حول من حول الـ 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 الأكل اللي قدم له، وهو سيلان اللعاب مثلا، فإذا اقترن مع الأكل أشر طوية فشيء صوت مثلا صوت الجرس، وبعد مدة طويلة كل ما يقدمون الطعام للكلب كل ما يصير ردة فعل عنده نفس ردة الفعل اللي هو سيلان اللعاب. بعد ذلك عندما يسمع الكلب رن الجرس فإنه مباشرة يسيل اللعاب، يعني ردة الفعل مالته تبقى حول الأمر المقترن مع الطعام وليس مع الطعام. يعني الآن سيلان اللعاب صار مع صوت الجرس، فإذا لماذا؟ لعلاقة ماذا؟ لعلاقة الإشراط والاقتران. إنهم يسمونه منعكس ماذا؟ يعني منعكس شرطي، لأن الشرط هو اللي ماذا؟ اللي أدى إلى هذا الانعكاس، مو الطبيعي اللي هو أدى إلى هذا الانعكاس. وهكذا بهذه الطريقة فسروا ماذا؟ فسروا الفكر. فإن الإنسان عندما يعيش في ظرف بيئة اجتماعية فإن هذه البيئة الاجتماعية طبعا تتأثر، حواسه تتأثر بما هو خارج موجود خارج يحسه وشوفه، ولما كان يعيش في مجتمع وهذا المجتمع صار يقرن الألفاظ مع ماذا؟ مع الأشياء الطبيعية، يعني الأشياء المحسوسة، هذا ماء مثلا أو هذا غذاء أو غيره، فصار عندما يسمع اللغة فإنه يفكر. فإذا هذه الأفكار كان لا يستخدم يعني وسيلة أخرى، وإنما كان يفكر بشكل مباشر الأشياء التي يراها تنطبع في ذهنه مباشرة. لكن عندما تطور المجتمعات واستخدام اللغة صار يستخدم لونا جديدا للتفكير، إذ إنه صار يفكر عبر اللغة، لأن اللغة لها قدرة على ماذا؟ على تصور الأشياء المجردة، على تصور الأشياء اللي ليست موجودة. فصار هذا النظام إشاري ثاني يستخدم فيه عبر اللغة التفكير. فإذا النتيجة الحاصلة أن ذهن الإنسان وتفكير الإنسان وفهم الإنسان بشكل عام إنما هو وليد المجتمع، وليد مجتمع البيئة اللي عايش فيه. فلا يمكن أن يكون الإنسان في تصرفاته وفي كل أفعاله وفي كل خلق الإرادة أن هناك معاني هو يجي يتصرف خلال هذه المعاني ويتصرف بشكل حرية، وإنما كل هذه إنما ردة فعل ماذا؟ ردة فعل طبيعية وفق النظرية الفسيولوجية اللي طرحها ماذا؟ اللي طرحها بافلوف. بالنتيجة أنه هذه النقطة كأنه تقرب فكرة لماذا ذهبوا إلى فكرة الحتمية، وأن العالم وعالم الوجود البشري كله يسير على نحو حتمي، لأنه أساسا خاضع لمبدأ المادية اللي تقرر أن مسيرة البشرية خاضعة إلى ماذا؟ إلى قانون الديالكتيك وإلى قانون ولا إلى تطور وسائل الإنتاج. بالنتيجة هذا يمكن واحد يلاحظها في كتب أخرى مثلا كتاب اقتصادنا يجد الكثير في من هذا الكلام والنقد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الكلام الذي يوجه إلى الفلاسفة إلى السيد العلامة مثلا أنه ماذا تقول في هذه الإرادة الحاصلة التي تارة تكون حاصلة وهي إنما حاصلة مني يعني باختياري، أو تكون هذه الإرادة من قوة خارجية. عموما إذا قررنا الاختيار أن الإنسان مختار، هذه الإرادة الحاصلة عند الإنسان التي بوجودها يكتمل أو تكتمل جميع شروط الفعل حصول الفعل، هذه الإرادة هل هي حادثة أو ليست بحادثة؟ هي حادثة. إذا كانت حادثة هل هي معلولة أو ليست بمعلولة؟ بل لازم تكون معلولة. إذن إذا كانت هذه الحادثة معلولة إذن أيضا خاضعة لقانون الضرورة، وإذا كانت خاضعة لقانون الضرورة إذن لازم هذه الإرادة الحاصلة عندي أمام خيارين، إما أن تكون أم أيضا حاصلة بإرادة أخرى أو لا بد أن تكون ماذا؟ أن تكون قهرية. وإذا كانت يعني حاصلة على نحو ضروري إذن بالنتيجة هذا اختيار الإنسان. صحيح أن الفعل الخارجي الذي يصدر مني رفعي للقلم هذا أنا أكون مختار به، لكن هذا إنما حصل بمقدمات. ما هي مقدماته؟ أن يعني من جملتها الإرادة، إرادتي، تصوري للفعل، شوقي إليه. زين، هذه المقدمات تصوري وإرادتي وشوقي هذه أفعال، وإن كانت أفعال نفسية إلا أنها ليست أفعال خارجية ولكن أفعال نفسية. نعم هي أفعال نفسية، هل هي اختيارية أو ليست باختيار؟ إذا كانت هذه الأشياء غير اختيارية فبالنتيجة أنا لم أتحكم بالفعل، هي هاي الأشياء كلها حصلت عندي من دون ما أعرف، حصلت عندي القناعة وحصلت عندي يعني اكتملت كل شروط حصول الإرادة ثم حصلت الإرادة وتحقق الفعل. في النتيجة أنه ليس لي إرادة، يعني راح أكون مو مختار. هنا الشهيد المطهري يقول بأنه هذه الأشياء يعني هذه الأفعال النفسية أولا لا نستطيع أن نقول بأنها هي أفعال جبرية، لا خطأ أن نقول بأنها أفعال يعني ضرورية وبشكل مطلق، هذا كلام غير صحيح. وإنما إذا رجعنا للوجدان فإننا نرى أن الإنسان يستطيع أن يتحكم في إرادته، في إرادته يستطيع أن يتحكم في أفكاره. بل نعم إذا رجع الإنسان إلى وجدانه يستطيع أن يتحكم في ذلك. فإذا هي تختلف، يقول في سمتين تختلف. السمة الأولى أن طبعا صفحة 200، السمة الأولى أن هذه الأفعال الأفعال الخارجية تختلف عن الأفعال النفسية. الأفعال الخارجية أن كل فعل خارجي تسبقه مقدمات اختيارية على الدوام. يقول لكن الأمور النفسية هذه الأفعال النفسية لا تتسم بهذه السمة، يعني ليس واجبا أن تكون كل الأفعال النفسية مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بمقدمات اختيارية. يعني بعبارة أخرى من أجل حصول شوقي لا يحتاج إلي عندي إرادة لحصول شوقي، ماذا؟ يعني مقدمة اختيارية لحصول الشوق، ولا يحتاج إلى أن يكون عندي مقدمة اختيارية لمن؟ لحصول الإرادة. إرادتي لا تحتاج إلى إرادة. يقول إذا قلنا بأن كل هذه المقدمات الموجودة عندي وهي مقدمات نفسية تحتاج إلى عوامل اختيارية، فتلك العوامل الاختيارية هم أيضا تحتاج إلى عوامل اختيارية، وكل مقدمات اختيارية تحتاج إلى مقدمات اختيارية، فيلزم ماذا؟ يلزم التسلسل. إذن فإذن لا نحتاج، لا تحتاج هذه الأمور النفسية لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات اختيارية. يعني هل هي جبرية؟ يقول لا، مو صحيح أن نقول بأنها هي جبرية، بل هي هنا طبعا ما بين الشيء المطهري أنه ليست جبرية، ولا نستطيع أن نقول كلها جبرية، ولا نستطيع أن نقول إنها شنو؟ أنها إرادية يعني اختيارية ولها مقدمات اختيارية. ثم ماذا؟ كأنه رجع علما إلى الوجدان، قال أننا بالوجدان نقول أن الإنسان يستطيع أن يعدل من آرائه ويرشد من إرادته، ويمكن أن يضبط نفسه في بعض الأحيان، أن بعض الأفعال الفاسدة ما يفعلها، بعض الأفعال الجيدة يروح يفعلها ويركز نفسه عليها ويفعلها ويزيد من قوته، قوة ماذا؟ قوة إرادته في بعض الأحيان، ويضعف من قوة إرادته في بعض الأحيان الأخرى. ولهذا السمة الثانية التي تختلف فيها الأفعال الخارجية عن الأفعال والأمور النفسية أن الأفعال الخارجية دائما تحت السيطرة، هذا القلم ممكن أن أرفعه ممكن أن أنزله، إلا أن الأفعال النفسية ليست بهذه الصفة. الإنسان الذي يتصف بصفة الجبن أو البخل أو الحسد أو غير من الصفات الرذيلة اللي عنده ملكة به، أو عند الإنسان أيضا ملكات جيدة، فإنه ليس بالسهولة أن يترك هذه الرذائل مثلاً الملكات اللي بها رذيل، ليس من السهولة أن يكون شجاعاً مباشرةً بس يقرر يكون شجاع، يكون شجاع يراد لممارسة، يراد لممارسة ودربة، وأكثر من مرة يصير على هذا العمل إلى أن يصير عنده ملكة. فإذن مو بالسهولة يرشد إرادته، ترشيد الإرادة يراد له يعني فترة طويلة. إذن بالنتيجة الأمور الإرادية النفسية وإن كانت هي خاضعة تحت الإرادة والاختيار وليست جبرية حتمية، إلا أنها ليست اختيارية كالأفعال الخارجية، وإنما هي بين البين، يعني فالشيء صفة يعني مو واضح. طبعا الفلاسفة عندما طرحوا هذا الأمر، يعني إذا رجعنا للسيد العلامة، السيد العلامة شو يقول؟ يقول بأنه الفعل الخارجي يكون اختياريا، لأن الإنسان عندما يطرح إرادته يعني بإمكانه أن يفعل، يشغل إرادته فيفعل، أو يترك إرادته فلا يفعل، فإذن هو مختار. لكن حين نسأل سؤال، هذه الإرادة هل هي معلولة ومخلوقة لو ما معلولة ومخلوقة؟ بل معلولة ومخلوقة. إذن من أين جاءت؟ إذن لازم لها أسباب، وإذا كانت أسبابها إذن هي أيضا خاضعة لمن؟ خاضعة للجبر. ولهذا ذهب كثير من المتصوفة أن إرادة الإنسان يعني في الحقيقة راجعين يتمسكون بمذهب الجبر، أن الإنسان هو القلم الإلهي، هو يكتب الإرادة والعلم البشري، يعني لا يوجد للإنسان إرادة وحرية. وهذا اللي جعل كثير من العلماء الكلام، العلماء الأصوليين يعني، جعلهم يقولون بأن الإنسان لا يمكن أن نقول بحكومة قانون قاعدة الوجوب حتى على الأفعال الاختيارية، يعني انطباقها على الأفعال الاختيارية غير صحيح. طبعا هنا السيد شهيد مطهر يقول بأنه هذه الشبهة إذا تمسكنا بها وقلنا بأنه أمام الإنسان يعني هذه الإرادة هي إرادة يعني حاصلة بشكل اختياري، فلا بد أن تكون لها أسباب اختيارية، وهل مجرد يصير تسلسل، فأمام الشخص خيارين، إما أن يذهب إلى التسلسل إلى أبعد حد، أو يقول بأن الإرادة حصلت تحصل لا على نحو الضرورة، وإنما تحصل ماذا؟ على نحو يعني على نحو ماذا؟ على نحو الصدفة، يعني حصولها على نحو الصدفة. فإذا كانت حصولها على نحو الصدفة معناته ماذا؟ معناته أنه الإنسان من يريد يفعل الفعل، من يريد يحرك إرادته، هاي كل الأشياء صير مو تحت اختياره. فاللي يقول بالصدفة في نفس اللحظة كلامه أيضا غير ناضج. اللي يقرر الصدفة ويقول بأن الأشياء إنما تحصل بالصدفة، يعني معناته أن أفعال الإنسان عندما يريد أن يفعل فإن فعل الإنسان لا يأتي بيده، لأنه أنا ما أعرف، أنا أريد أرفع القلم، فرحت أرفع القلم، رفعته قد ما يرفع، لأن المسألة مسألة الصدفة، فإذا مو بتحكمي. إذن حتى الذي يقول به الصدفة فهذا الكلام كلامه لا يؤدي إلى القول باختيارية الإنسان. وهذا طبعا نقد المن، نقد للمادين هم أيضا، ويكون نقد تمام. يعني الذي يقول بالاختيار لا يعني، اللي يقول بالاختيار لا يعني أنه قال بالصدفة، لأن الذي يقول بالصدفة أصلا يسلب حالة الاختيار، لأن أنا أريد أرفع القلم فرفعت القلم، بما أن مسألة رفع القلم ما مرتبط بإيدي وإنما قضية الصدفة، فأحاول أرفع القلم ما أستطيع رفع القلم. لماذا؟ لأنه ليس يعني ما مرتهن ومرتبط بيدي، وإنما هو مسألة الحقيقة مسألة صدفة. عموما فإذا رجعنا وقلنا بأنه هذه المقدمات والأمور النفسية كيف حصلت باعتبارها أيضا هي لا تخلو، هي حوادث لا تخلو من خضوعها المن لإرادة إلهية، إذن كيف حصلت هذه الأشياء؟ لا بد لها من علة، وإذا كان لها من علة إذن هي خاضعة لقانون الضرورة والوجوب والحتم، وإلا شنو اللي يميزها عن بقية الموجودات والحوادث؟ فعلى ذلك إما أن نقول بأنها أيضا ضرورية، وإذا كانت كل هذه المقدمات ضرورية بعد على أي أساس نثبت اختيارية الإنسان لأفعاله؟ حتى الفعل الخارجي راح يكون ضروري، إذ إن كل المقدمات اللي حصل أنا ما راح أشارك، كل المقدمات اللي جاءت تحصل عندي مو تحت تصرفي، لا معنى للاختيار. وإذا كان لا معنى للاختيار إذن أفعالي الناتج هم أيضا بالخارج لا راح ما يمكن أن تكون ماذا؟ أن تكون اختياري. شيد متحركة إنه يقول لا هي اختيارية، لأننا جاي نثبت بالوجدان أن الإنسان يستطيع أن يرشد من إرادته. خو إذن بالنتيجة بعد ما عندك برهان، وإنما المسألة مسألة وجدانية، وهذا الأمر الوجداني هو أمر اتفاقي، الجميع يتفقون على أنه الإنسان إذا رجع إلى وجدانه يجد أنه ماذا؟ يجد أنه حر. لكن كيف نطبق قاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، وقاعدة الضرورة التي تقول بأنه ما من أثر وفعل يحصل إلا إذا كان خاضعا لقانون ماذا؟ قانون الضرورة والعلية، والإرادة والأمور النفسية هي أمور حوادث، وإذا كانت هي أمور حوادث إذن أيضا لازم ماذا تكون؟ لازم تكون هم أيضا خاضعة للضرورة. هنا ذهب السيد الشهيد، ذهب السيد، طبعا ذهب المتكلمين يعني الأصوليين مثل السيد الخوي وغيره، طبعا ذهبوا إلى أن قاعدة الوجوب ما تشمل الإرادة والاختيار البشري، لكن السيد الشهيد هنا قال يوجد، طبعا إحنا لا يوجد لدينا دليل عام يقول بأنه قاعدة الضرورة هي تنطبق عند الجميع. يعني ما هو دليل قاعدة الضرورة؟ قاعدة الضرورة لا يوجد دليل لقاعدة الضرورة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد إلا أنها قضية بديهية، وقضية بديهية إلى جانبها أيضا أكو قضية بديهية تقول بأن الاختيار الأفعال الاختيارية تصدر لا على نحو الضرورة والوجوب، وبذلك سوف تكون لدينا قاعدتان، قاعدة للأشياء اللي هي مو حرة، لا ليس لديها حرية، ليس لديها أفعال اختيارية، وقاعدة للأفعال الاختيارية سواء أفعال البشر أو أفعال الله. أفعال البشر وأفعال الله خاضعة لقاعدة السلطنة، وهذه القاعدة هم أيضا يعني كما أن المعلول، يعني هذه لا تكون بديل عن الصدفة، لا تكون لا تكون يعني تؤدي إلى الصدفة، إلى القول بالصدفة، وإنما قاعدة السلطنة وقاعدة الضرورة كلاهما ينتميان لقاعدة العلية. فإذا العلية بالنسبة للأفعال الاختيارية أن الإنسان هو فاعل لمن؟ فاعل للأشياء الخارجية، وهذا فاعليته تؤدي إلى حصول الفعل بالخارج وإخراجه من حيز العدم إلى حيز الوجود، يعني معناته تخرج الأشياء الممكنة إلى الوجود، كما أن قاعدة السلطنة تستطيع ذلك مثل ما تستطيع قاعدة الوجوب، أيضا قاعدة السلطنة أيضا تستطيع ذلك. فإذا هي ليست بديلة عن الصدفة، بل هي من ضمن قاعدة العلية، لكن قاعدة العلية ليس دائما على نحو الضرورة والوجوب، يعني قاعدة الوجوب إنما هي في بعض الحالات. شنو الدليل على هذا الكلام؟ أيضا الدليل وجداني. يعني لا يوجد دليل إلا الوجدان، لا يوجد الدليل إلى على ذلك. طبعا طرح سيد الشهيد، حاول أن يطرح إشكال دليلين مبنيات، يعني طبعا والدليلين أشبه بالأدلة الجدلية قائمة على أساس مسألة العدم، وأشبه بالأدلة الجدلية لا أكثر، ولهذا ترك هذه الأدلة دليلين تركهم في الدورة الثانية ما ذكرهم. عموما هناك من يقول بأن هذه أدلة يعني جيدة، أنا ما أعتقد. عموما فشنو الدليل على قاعدة السلطنة؟ هو الوجدان، كما يقول السيد الشهيد، كما أنه قاعدة الوجوب نحن أثبتناها بالبداهة، كذلك هم نثبت قاعدة السلطنة بمن؟ بالبداهة. قاعدة الوجوب تؤدي إلى إخراج المعلول من العلة إلى من العدم إلى الوجود، قاعدة السلطنة هم أيضا تحاول هم تخرج، يعني خلاف الصدفة، ليس الصدفة المسألة، ليس الصدفة. نعم هذه السلطنة الإنسان أعطي لهذه السلطنة من الله سبحانه وتعالى أعطي، لكن هم أيضا إعمال هذه السلطنة من قبل الإنسان ليس على نحو ماذا؟ على نحو يكون الإنسان مجبورا على إعمالها. طبعا هو أعطي بشكل مجبوري، يعني الآن خلقت عندي قاعدة السلطنة، كما أنه يعني هذا بالنسبة ما تحتاج إلى ماذا، لكن إعمالها باختياري، إعمال هذه السلطنة بالاختيار، هذا الذي يقوله السيد الشهيد. طبعا هو الكلام في مثل هذه المسائل واي، يعني فيه يعني واي كلام معقد وفيه مطالب كثيرة جدا، لكن إلى هذا القدر ننتهي هنا، وسوف يأتي أيضا الكلام في المقالة الأخيرة، يورد بعض النقاشات ومسألة الجبر والأمر بين الأمرين، جبر تفويض الأمر بين الأمرين هم أيضا تأتي هناك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.